يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 17 من شهر شعبان لعام 47 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 87 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تمر بلادنا هذه الأيام بتقلبات جوية، والحمد لله على كل حال، وقد سمعنا بعضهم يستهزئ بتحذير الجهة المسؤولة عندما حذرت من الريح، ويمزح ويتكلم بكلام يضحك به الناس، فما تعليقكم حفظكم الله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الحصة من حصص إذاعة الإبانة السلفية، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حصة نافعة تعود بالخير علينا وعلى سائر إخواننا من خلال هذه الإجابات التي نستعين الله تبارك وتعالى فيها بعد الرجوع إلى كلام علمائنا وأئمتنا، لنبين ما نعتقده حقا فيها بإذن الله جل وعلا. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو اللقاء 87 بعد 100 من لقاءات ساعة إجابة، يسأل صاحبه، وهو في الحقيقة ليس سؤالا بل هو تذكير، تذكير لنا جميعا في مثل هذا الحال الذي قد نبتلى به من الأحوال الجوية، إذا هبت الريح ووقعت هذه العواصف التي ربما تكون آثارها مدمرة كما يقال. ما هو موقف المسلم وكيف يتعامل المسلم معها؟ والمسلم في كل أحواله لا بد أن يعلم أنه مطالب بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في كل أحوالنا، في حال السراء والضراء نرجع إلى الله تبارك وتعالى ونسأله الحفظ والعون، كما نسأله خير ما في هذه الظواهر التي نعتقد أنها من الله تبارك وتعالى، لأنه هو المدبر لشؤون الكون كله سبحانه وتعالى. فنسأله عز وجل الخير في مثل هذا الحال، وهذا تحقيق لما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت رضي الله عنها وأرضاها: إذا انجلت السماء، يعني بعد هذه العاصفة، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. انتهى الحديث. هذا الحديث الذي فيه تصوير لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال، أنه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، ويسأل ربه تبارك وتعالى خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ويستعيذ بالله جل وعلا من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، لأنها قد تكون عذاب من الله تبارك وتعالى، وقد تكون خيرا تأتي بهذه الأمطار التي ينفع الله جل وعلا بها البلاد والعباد. فإذا نزل المطر بعد هذه الريح سري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم أن فيها خير وأنها أتت بخير. نسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الأمطار وهذه العاصفة أتت بخير علينا، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بمثل هذا الدعاء: اللهم صيبا نافعا عند نزول الأمطار، لأنها تأتي بالخير. فنسأل الله جل وعلا أن يكون هذا العام عام خير علينا وعلى بلادنا. أما بالنسبة لما ذكر السائل من تلك الظواهر السيئة التي تدل على سوء أصحابها، ما نسمعه من أساليب التهكم والاستهزاء عند هذه الأحداث التي الأصل فيها أنها تذكرنا بالله تبارك وتعالى، ونتذكر ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله حينها، تجعلنا نتهكم بها أو نتلفظ ببعض الألفاظ التي فيها السخرية والاستهزاء بمثل هذا، يعني وهذا سواء كان الاستهزاء بالجهة المحذرة من هذه الرياح أو ما إلى ذلك، يعني الجهة الرسمية أو جهة ولي الأمر أو الدولة، الناس يقومون بالاستهزاء بهذا، وأن هذا يعني من الأكاذيب، وهذا من نسمع الكثير من الكلام السيء الذي لا يصدر عن مؤمن يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه، مؤمن متمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الجادة، المسلم السني عليه أن يكون متبعا، عليه أن يكون متبعا متبعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وملتزما بما أمر به ولاة أمره من أمور الخير التي ترجع بالخير على العباد والبلاد. أما هذا فلا يجني منه أصحابه إلا الأوزار والآثام، لأن الله تبارك وتعالى سائلهم عن أقوالهم وعن استهزاءاتهم، ما يلفظ من قول، قال الله تبارك وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا أيها المستهزئ، أعد لهذا السؤال جوابا حين تقف بين يدي ربك تبارك وتعالى: لما قلت هذا ولما فعلت هذا؟ عوض أنك تلجأ إلى الله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محققا لسنته المباركة في هذا الباب، تقوم بمثل هذه الأمور السيئة التي تدل على نزول مستواك، وأنك لست في مستوى عباد الله جل وعلا الصالحين الذين يلتزمون ولا يتهكمون، والذين يطبقون ولا يعرضون. هذا هو الواجب علينا جميعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يجعل هذه الأمطار أمطار خير علينا، وهذا الذي مر ببلادنا أنه مر بخير وعلى خير، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا بشيء يقال له الصمدية تقرأ فيها سورة الإخلاص 10,000 مرة، من فعلها استجيبت دعوته، فهل يثبت هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال والمتعلق بمعرفة حكم ما يعرف بالصمدية، والصمدية هي قراءة سورة الإخلاص عدد من المرات، 10,000 أو 1,000 وما إلى ذلك. فنقول جوابا على هذا السؤال: الأصل في العبادات كلها الحضر أو المنع، هذا هو المقرر عند أهل السنة والجماعة، ولا تشرع عبادة من العبادات إلا بدليلها من كتاب أو سنة، فلا بد من في إثبات العبادة من الدليل، لأن هذا الأمر لا يقوم على الأهواء أو على آراء الرجال أو ما إلى ذلك، إنما يقوم على الدليل الثابت من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما دام أنه لم يثبت دليل على هذه المسألة، يعني على قراءة هذه الصورة بهذه الطريقة المخصوصة، فهذا يكون من قبيل الإحداث في دين الله، والبدع التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، ولهذا فهو مردود على صاحبه: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مردود على قائله أو فاعله. ولزوم السنة هو سبيل النجاة، وهو الحق الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به في كل شأن من شؤوننا وفي كل أمر من أوامرنا، لا بد أن يكون سيرنا على هذا المنهج القويم وعلى هذه الطريقة المرضية التي ارتضاها لنا ربنا تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأصل في هذا قول السلف: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان في هذا الفعل خير لنا في ديننا لسبقنا إليه من هو أعلم وأفضل وأتقى لله تبارك وتعالى منا. ولهذا وجب علينا أن نقف عند حدود الله تبارك وتعالى ولا نتعداها، ولا نتعبد الله تبارك وتعالى بما لم يثبت عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العبرة ليست في مجرد الفعل أو في كثرته أو في قوته، العبرة في الموافقة، موافقة هذا الفعل لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مربي أغنام عنده بطاقة فلاح يستفيد من الشعير المدعم من الدولة، هل يجوز له تضخيم الرقم حتى يأخذ كمية أكبر من هذا الشعير؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا يسأل عن حكم استخراج هذا العلف للأغنام الشعير ببطاقة الفلاح التي تعطى له من قبل الجهة المسؤولة، ليستفيد هو مما يستفيد منه الفلاحون. وفي هذا الإطار فإن الدولة تدعم أسعار العلف منه الشعير، بمعنى أنه يعطى للفلاح أو للمربي بسعر منخفض، يعني دعما له على تربية المواشي. وبعض الناس أصلحنا الله وإياهم يستعملون هذا في إعادة بيع هذا الشعير الذي يمنح لهم بهذه الأسعار، ويجنون أرباح من جراء هذا الفعل. وهذا في الحقيقة من الغش والتلبيس المحرم في دين الله جل وعلا. والمسلمون عند شروطهم، فالواجب أنه إذا كان هذا الشعير بهذه المواصفات وهذا السعر يعطى للفلاح لا لغيره، فلا يجوز لهذا الفلاح أن يستخرجه لغيره لقضاء مصالح ومآرب بمثل هذا الفعل وهذا العمل، والله تبارك وتعالى أعلم. فالواجب على الفلاح لا يستعمل هذه البطاقة إلا فيما جعلت له، وهي جعلت ليستفيد هو من مما يقدم له، فلا يتوسع في هذا الباب ويعطيه لمن لم يعطى له من قبل ولي الأمر في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي يدرس في مدرسة قرآنية يحفظون فيها متن ابن عاشر مع الشرح، وقد وقفت على بيت يقول فيه: في عقد أشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، فهل يواصل حفظه واستشراحه أو يتوقف؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم هذه المتون التي فيها هذه المخالفات، يعني كمتن ابن عاشر الذي يبدأه صاحبه ببيان عقيدته وبيان منهجه السلوكي، وأنه على طريقة الجنيد وعلى عقيدة الأشعري، وهذا عندنا لا شك أنه باطل. والطالب إذا أخذ هذا يعني يحذر هذه المخالفات وهذه الأخطاء، حتى وإن حفظ هذا المتن، والأصل في هذا المتن أنه متن فقهي، يعني هذا يستعمله أو يحتاجه في ضبط مسائل المذهب، يعني المذهب المالكي، وهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه إذا درسه وحفظه وهو يعلم حقه من باطله، صوابه من خطئه. أما إذا كان يأخذ هذا بما فيه بعجله وبجله كما يقولون، ويأخذ منه النافع والضار، فهذا لا يجوز له ولا ينبغي. الواجب هو التحري في المسائل العلمية خاصة في بداية الطلب، لأن هذه البداية هي التي توجه الطالب بعد ذلك، فقد يوجه توجيها سيئا يكون على حساب منهجه وعقيدته. والله نسأل أن يثبتنا وطلابنا على الحق المبين، وأن يوفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي عنده سلس بول بعد استئصال البروستاتا، فهل يلبس الحفاظ حال إحرامه؟ وماذا يصنع إذا خرج منه شيء في الطواف أو الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بمن كان له سلس بول كما ذكر السائل شارحا حال والده شفانا الله وإياه، نقول جوابا على هذا السؤال: ليس شرطا اتخاذ هذه الحفاظات، بل سالس صاحب سلس البول معلوم حكمه، وأنه إذا كان كذلك يعني تنزل منه قطرات بعد كل يعني تبول أو في غالب أوقاته، وعلى سبيل الدوام يعني دائما يأتيه هذا، فهذا يكفيه أن يتوضأ لكل صلاة، وأنه المكان الذي تنزل منه هذه القطرات أو تنزل فيه هذه القطرات يرشه بشيء من الماء، وهذا من التيسير الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة السمحاء، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا معناها، ويكفيه هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليه بالشفاء والعافية، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جدتي لأبي أرضعت أختي الكبرى، وأمي أرضعت عمي الصغير، فهل نعتبر إخوة لأعمامنا أم أختنا التي رضعت من جدتنا فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه المسألة والمتعلقة بالرضاعة، والسائل يسأل عن حكم أخته التي أرضعتها جدته، هذه تعتبر عما لكم من الرضاعة، هي أختكم وعما لكم من الرضاعة. أما إرضاع الأم لهذا العم الصغير فهو أخوكم من الرضاعة جميعا، أخوكم من الرضاعة، فلا يحل مثلا أما أبناؤه فيعتبرون أبناء أخ من الرضاعة كذلك، أبناء أخ من الرضاعة،
فهو مثلا إذا أراد أن يتزوج إحدى أخواتك فهذه الأخت تعتبر عمة له من الرضاعة، والعمة من المحارم، لا يجوز له أن يتزوجها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما جاء في الحديث هذا. أما بالنسبة للأخت التي أرضعتها جدته فهذا حكمها الخاص بها، حكمها الخاص بها هي، والعم حكمه الخاص به كذلك. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إمام في مسجد، والجهة المسؤولة ألزمتنا بقول قد قامت الصلاة مرة واحدة وتسليمة واحدة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بالأخ الإمام، وفقنا الله وإياه لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه في مهامه، وأن يثبتنا وإياه على الحق المبين حتى نلقاه. بالنسبة لما ذكره من إلزام الجهة المسؤولة بصيغة من صيغ الإقامة أو التسليم، هذا وإن كنا نعتقد أن الإلزام به ليس من الهدي القويم ولا من سنة سيد الأولين والآخرين، لأن السنة التنويع، ما دام ورد التنويع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يأتي بهذه الصيغة مرة وبالصيغة الأخرى الثابتة مرة أخرى، وهكذا ما تعلق بصيغ التسليم أو ما تعلق بصيغ دعاء الاستفتاح أو ما تعلق بصيغة الإقامة، ثبت الإتيان بقد قامت الصلاة مرة واحدة وثبتت التثنية مرتين، فيأتي بها مرة وهذا مرة أخرى. أما إذا ألزمت الجهة المسؤولة بهذه الطريقة فالواجب طاعتهم في هذا، ولا حرج ولا إثم على الإمام في ذلك، لأنه هو مقتنع أن السنة هي خلاف هذا، وقد يأتي بالمفضول ويترك الفاضل لاعتبارات منها هذا الاعتبار إذا ألزم به ولي الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت مسافرا ودخلت في صلاة الجماعة خلف إمام مقيم، فانتقض وضوئي، أعدت الوضوء، ولما رجعت وجدت الإمام قد سلم، فهل أقصر أو أتم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم صلاته أو إعادة صلاته التي صلاها مع إمام مقيم وهو مسافر. إذا كان صلى وراء الإمام المقيم فالواجب عليه أن يصليها تامة، لأن الواجب أن يقتدي المسافر بالمقيم وأن لا يخالفه في صلاته، بخلاف المقيم إذا صلى وراء مسافر فإنه، بل فإن السنة تقتضي أن يخالفه، لأن المسافر يجب عليه القصر، فإذا سلم من الثانية في الصلاة الرباعية مثلا فإن المقيم يتم صلاته، يتم صلاته. أما إذا كان العكس، كان الإمام مقيما والمأموم مسافرا، فإنه يصلي بصلاة إمامه. فإذا انتقض وضوءه وخرج من هذه الصلاة ورجع ليتوضأ، ثم لما توضأ وجدهم قد أنهوا صلاتهم والإمام قد سلم، فإنه يصلي صلاته، وصلاته أن يصليها قصرا، أن يصليها قصرا. والله تبارك وتعالى أعلم، جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إنشاء معرض تعرض فيه أنواع من الأقمصة على طريقة عرض الأزياء، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بصاحب المعرض، معرض قال الأقمصة، فيسأل عن حكم عرض المنتوج، يعني منتوجاته وأقمصته على طريقة أصحاب المعارض، يعني أصحاب عرض الأزياء. فالأصل، نقول الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه من الأمور التي أباحها الله للعباد، يعني ما فيها محظور شرعي. إذا كان هذا العرض خالي من أمور أخرى، يعني ما يكونش فيها مثلا استعمال الموسيقى والأمور المخالفة، ويكون في المعرض اختلاط بين الرجال والنساء، هذه أمور لا تجوز بالمعرض أو بغيره. فإذا كانت خالية من هذه المحاذير الشرعية، فلا حرج في عرض هذه الأقمصة على هذه الطريقة. ونسأل الله لهذا الأخ ولسائر إخواننا التوفيق والكسب الطيب الحلال، والله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص فقير شارك في قرعة الحج وخرج اسمه في القرعة، فهل يعطى من مال الزكاة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال، وهو آخر أسئلة هذا اللقاء والمتعلق كما قال السائل، بهذا الفقير الذي شارك في قرعة الحج، على كل حال، هو الأصل في من يشارك في مثل هذه القرعة أن يكون مالكا للقدرة على الحج، أن يكون قادرا على الحج، لا أن يسجل وهو غير قادر ثم يسأل الناس أن يعينوه في هذا الباب. هذا سؤال محرم، هذا سؤال محرم. أما إذا علم بحاله من يعرفه وأعطاه من مال زكاته إعانة له على حجه، فالصحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يدخل في مصرفي وفي سبيل الله.
وفي سبيل الله الوارد في الآية. من سبيل الله جل وعلا الجهاد في سبيل الله على الأصل، وأدخل ويجوز صرفه كذلك في الحج والعمرة. ذكر هذا جملة من أئمتنا وعلمائنا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا أعطي من زكاة المال لنفقة حجه فلا حرج في ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأن يتقبل من سائر إخواننا، إنه سميع مجيب. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.